بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلش محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين بإسناد وحفظكم الله تعالى. إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نسق من قراءة زاد المعاد في هدي خير العباد، قال رحمه الله: فصل. الحكم السابع، وهي ثلاثة أنواع: أحدها الزينة في بدنها، فيحرم عليها الخضاب والنقش والتطريف والحمرة والاسفيداج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخضاب منبها به على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود الإحداد، ومنها الكحل، والنهي عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح. ثم قال: طائفة من أهل العلم من السلف والخلف منهم محمد بن حزم: لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا. ويساعد قولهم حديث أم سلمة المتفق عليه أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فما أذن فيه، بل قال: لا، مرتين أو ثلاثا. ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلون في الجاهلية من إحلال البليغ سنة ويصبرن على ذلك، أفلا يصبرن 24 و10؟ ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة فوق الطيب أو أشد منه. قال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل، وهذا تصرف مخالف للنص والمعنى. وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفرق بين السود والبيض، كما لا تفرق بين الطوال والقصار، ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نجمهم إياه. واما جمهور العلماء كمالك بن احمد وابو حنيفه والشافعي واصحابه فقالوا: ان اضطرت الى الكحل بالاثم التداويا لا زينه فلها ان تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا. وحجتهم حديث ام سلمه المتقدم رضي الله عنها، فانها قالت في كحل الجلاء: لا تكتحل الا لما لا بد منه، يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار. ومن حجتهم حديث ام سلمه رضي الله عنها الاخر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد جعلت عليها صبرا، فقال: ما هذا يا ام سلمه؟ فقلت: صبر يا رسول الله، فليس فيه طيب. فقال:
بكسر
انه
الباء.
صابر. نعم،
نعم.
فقلت: صابر يا رسول الله، ليس فيه طيب. فقال: انه يشب الوجه. فقال: لا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار. وهما حديث واحد فرقه الرواة، وادخل مالك هذا القدر منه في موطئه بلاغا. وذكر ابو عمر في التمهيد: له طرق يشد بعضها بعضا، ويكفي احتجاج مالك به، وادخله اهل السنن في كتبهم واحتج به الائمه، واقل درجاته ان يكون حسنا. ولكن حديثه هذا مخالف في الظاهر للحديث المسلم المتفق عليه، فانه يدل على متوفى عنها لا تكحل بحال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن المشتكية عينها في الكحل لا ليلا ولا نهارا ولا من ضرورة ولا غيرها، وقال: لا، مرتين أو ثلاثا، ولم يقل إلا أن تضطر. قد ذكر مالك عن نافع عن صفية بنت عبيد أنها اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كانت عيناها ترمصان. قال أبو عمر: هذا عندي، وإن كان ظاهره مخالفا لحديثها الآخر لما فيه من إباحته بالليل، وقوله في الحديث الآخر لا مرتين أو ثلاثا على الإطلاق، أن ترتيب الحديثين والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لم تبلغ والله أعلم منها مبلغا لابد لها فيه من الكحل، فلذلك نهاها. ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك، كما فعل التي قال لها: جعليه بالليل وامسحيه بالنهار. والنظر يشهد لهذا التأويل، لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى حال مباح في الأصول. ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيرا للحديث المسند في الكحل، لأن أم سلمة رضي الله عنها روته وما كانت لتخالفه إذا صح عندها، وهي أعلم بتأويله ومخرجه. والنظر يشهد لذلك، لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المرفه المتزين بالزينة، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، وإنما نهيت الحادث عن الزينة لا عن التداوي. وأم سلمة رضي الله عنها أعلم بما ورد مع صحته في النظر، وعليه أهل الفقه، به قال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء. وقد ذكر مالك رحمه الله في موطئه أنه بلغه عن سلم بن عبد الله وسلمان بن يسار أنهما كان يقولان في المرأة يتوفى عن زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمل بعينيها أو شكوى أصابتها أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب. قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا إلى التطيب والأعمال والنيات. وقال الشافعي رحمه الله: الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب، وهو كحل الجلاء. فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى، وتمسحه بالنهار حيث يرى، وكذلك مع الخاوي.
لأنها
فقال أبو
الجلاء،
عمر: الجلاء. نعم، أحسن الله عليك.
صحيح؟ كأنها الجلاء، نعم.
يجلو يعني.
نعم، هذا المقصود.
نعم، أحسن الله عليكم. وقال أبو محمد بن قدامة
آمين.
المغني: وإنما تمنع الحادة من الكحل بالإثم لأنه الذي تحصل به الزينة، فأما الكحل بالتوتية والعنزروت ونحوهما فلا بأس به، لأنه لا زينة فيه، بل يقبح العين ويزيدها مرها. قال: ويتمنع من جعل الصبر على غير وجهها في من بدنها، لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه. قال: ولا تمنع من تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالستر والانتشاط به، حديث أم سلمة رضي الله عنها، ولا أنه يراد للتنظيف لا للتطيب. فقال إبراهيم بن هاني النيسابوري في مسائله: قيل لأبي عبد الله المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة. فصل، النوع الثاني زينة الثياب، فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو أولى بالمنع منه وما هو مثله. وقد صح عنه أنه قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافي وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين. وفي اللفظ الآخر: ولا تلبس المعصفر من الثياب إلى الممشق. فها هنا نوعان آخران، أحدهما مأذون فيه وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل فيه صبغ من خز أو قز أو قطن أو كتان أو صوف أو وبر أو شعر، أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود. والثاني ما لا يراد بصبغه الزينة، مثل السواد وما صبغ لتقبيح أو ليستر الوسخ، فهذا لا يمنع منه. قال الشافعي رحمه الله: في الثياب زينتان، إحداهما جمال الثياب على اللابسين والسترة للعورة. الثياب زينة لمن لبسها، وإنما نهيت الحاجة عن زينة بدنها ولم تنهى عن ستر عورتها، فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض، لأن البياض ليس بمزين. وكذلك الصوف والوبر وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره. وكذلك كل صبغ لم يورد به تزيين الثوب، مثل السواد وما صبغ لتقبيحه أو لنفي الوسخ عنه. فأما ما كان من زينة أو وش في ثوبه أو غيره فلا تلبسه الحادة، وذلك لكل حرة أو عامة كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو ذمية. انتهى كلامه. قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك. وقال أبو حنيفة: لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغا إن أرادت به الزينة، وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة فلا بأس أن تلبسه، هو إذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود وغيره، وإن لم تشتكي عينها لم تكتحل. فصل. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين معتدة، ولا تتطيب بشيء من الطيب، ولا تكتحل بكحل زينة، وتدهن بدهن ليس فيه طيب، ولا تقرب مسكا ولا زعفرانا للطيب، والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزين وتتشوف لعله أن يراجعها. وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد قال: متوفى عن زوجها مطلقة ثلاثة والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة. وقال حرب في مسائله:
والمحرمة،
سألت أحمد رحمه الله. نعم أحسن الله. والمحرمة.
والمحرمة يعني بنسك يعني.
نعم أحسن الله. قال: متوفى عن زوجها ومطلقة ثلاثة والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة. وقال حرم في مسائله: سألت أحمد رحمه الله، قلت: المتوفى عنها زوجها المطلقة هل تلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنها ولا تتزين بزينة، وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلا عند طهرها. ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثة بالمتوفى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة. ثم ساق حرب بإسناده لأم سلمة قال: متوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا تختضب، ولا تكتحل، ولا تتطيب، ولا تمتشط بطيب. وقال ابراهيم بن هاني النيسابوري في مسائله: سالته عبد الله عن المراه تنتقب في عدتها وتدهن في عدتها، قال: لا باس به، وانما كره المتوفى عن زوجها ان تتزين. وقال ابو عبد الله: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به. فقد دار كلام الامام احمد الشافعي وحنيفة رحمه الله على ان الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس زينه من اي نوع كان، وهذا هو الصواب قطعا. فان المعنى الذي منع من المعصفر والممشق لاجله مفهوم، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله واولى بالمنع. فاذا كان الابيض والبرود المحبره الرفيعه الغاليه الاثمان مما يراد للزينه لارتفاعهما وتناهي جودتهما، كان اولى بالمنع من الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترف في ذلك، لا كما قال ابو محمد بن حزم انها تجتنب الثياب المصبغه فقط، ومباح لها ان تلبس بعد ما شاءت من حرير ابيض او اصفر من لونه الذي لم يصبغ، وصوف البحر الذي هو لونه وغير ذلك. ومباح لها ان تلبس المنسوجه بالذهب والحلي كله من الذهب والفضه والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك، فهي خمسه اشياء تجتنبها فقط، وهي الكحل كله لضروره وغير ضروره، ولا ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا. وتجتنب فرضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الراس والجسد او على شيء منه، سواء في ذلك السواد والخضره والحمره والصفره وغير ذلك، الا العصب وحده، وهي ثياب موشاه تعمل في اليمن فهو مباح لها. وتجتنب ايضا فرضا الخضاب كله جمله، وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقط هو حلال لها. وتجتنب ايضا فرضا الطيب كله، ولا تقرب شيئا حاشا شيئا من قسط او اظفار عند طهورها فقط. فهذه الخمسه التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه، وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب اسود عليها من الزينه في شيء، واباحه ثوب يتقل ذهبا ولؤلؤا وجوهرا، ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ، وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنه وبهاءه ورواءه. وإنما العجب منه أن يقول هذا دين الله في نفس الأمر، وأنه لا يحل لأحد خلافه. وأعجب من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في النهي صلى الله عليه وسلم لها عن لباس الحلي. وأعجب من هذا أنه ذكر الخبر بذلك ثم قال: ولا يصح ذلك، لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان وضعيف، ولو صح لقلنا به، فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمد بن حزم، ومن الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه، واتفق أصحاب الصحيح وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وشهد له الأئمة بالثقة والصدق، ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش، ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواه ولا تضعيفه به، وقرئ على شيخنا أبي الحجاج الحافظ بالتهذيب. وأنا أسمع قال إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي ولد بهراء وسكن نيسابور وقدم بغداد وحدث بها، ثم سكن مكة حتى مات بها، ثم ذكر عمن روى ومن روى عنه. ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي عن سفيان بن عبد الملك عن ابن مبارك صحيح الحديث، وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابي وابي حاتم ثقه، وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن يحيى بن معين لا باس به، وكذلك قال العجلي، وقال ابو حاتم صدوق حسن الحديث، وقال عثمان بن سعيد بن درمي كان ثقه في الحديث، ثم لم تزل الائمه يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه. وقال ابو داود ثقه، وقال اسحاق بن راهويه كان صحيح الحديث حسن الروايه كثير السماع ما كان بخراسان اكثر حديثا منه وهو ثقه، وروى له الجماعه. وقال يحيى بن اكثم القاضي كان من انبل من حدث بخراسان والعراق والحجاز واوثقهم، وكان من انبل من حدث بخراسان والعراق والحجاز واوثقهم واوسعهم علما. وقال المسعودي سمعت مالك بن سليمان يقول مات ابراهيم طهمان سنه 68 و100 بمكه ولم يخلف مثله.
الله الله.
وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص وكاشف عن معناها ومقصودها، فصح عن ابن عمر أنه قال لا تكتحل ولا تتطيب ولا تغتضب ولا تلبس المعصفر ولا ثوبا مصبوغا ولا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها. وصح عنه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر ولا تمس المتوفى عنها طيبا ولا تغتضب ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تتجلبب به. وصح عن ام عطيه لا تلبس الثياب المصبغه الا العصب ولا تمس طيبا الا ان الطيب بالكسر والاظفار ولا تكتحل بكحل زينه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال تجتنب الطيب والزينه. وصح عن ام سلمه رضي الله عنها لا تلبس من الثياب المصبغه شيئا ولا تكتحل ولا تلبس حليا ولا تغتضب ولا تتطيب. وقالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس ان شاءت ثياب العصب. فصل. أما النقاب فقال الخراقي في مختصره وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب وزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثم والنقاب، ولم أجد بهذا نصا أن أحمله. قد قال إسحاق بن هانئ في مسائله سألت أبو عبد الله عن المرأة تنتقب في عدتها أو تدهن في عدتها، فقال لا بأس به، وإنما كره المتوفى عنها زوجها أن تتزين. ولكن قد قال أبو داود في مسائله عن المتوفى عنها زوجها المطلقة الثلاثة والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة، فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه، فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب، فلعل أبا القاسم أخذ بنصه هذا والله أعلم. ولهذا علله ابو محمد في المغني فقال فصل الثالث فيما تجتنبه الحاده النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه، لان المعتده مشبهه بالمحرمه والمحرمه تمتنع من ذلك، واذا احتاجت الى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمه. فصل. فان قيل فما تقولون في الثوب اذا صبغ غزله ثم نسج هل لها لبسه؟ قيل فيه وجهان ومحتملان في المغني احدهما يحرم لبسه لانه احسن وارفع ولانه مصبوغ بحسن.
يعني كأن ابن القيم رحمه الله يعني عجل في هذه المسألة،
نعم.
لم يوسع فيها توسعته فيما سبق من المسائل يعني. نعم.
أظن عندنا في الشفاية جائز يا سيدنا أن
إيه
يكون
نعم،
باسم
هو لم
القاضي.
يبين يعني ما العلة في هذا إلا ما قاله من مسألة الشبه بينها وبين المحرمة فقط. فهل يلزم من شبهها في المحرمة في بعض الأشياء مثل مسألة الطيب شبهها في كل شيء، حتى إنا لنجري عليها مسألة النقاب كما أن المحرمة ممنوعة من النقاب؟ لكن هذا كلام أئمة، يعني يلتمس له الدليل والتعليل والنظر في التوجيه. نعم، لكن أنا كنت أقول يعني وددت لو أن ابن القيم بسط يعني كما كان يبسط في مسألة.
نعم السلام عليكم. قال فإن قيل فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج هل لها لبسه؟ قيل فيه وجهان ومحتملان في المغني، أحدهما يحرم لبسه لأنه أحسن وأرفع ولأنه مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجه، والثاني لا يحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها إلا ثوب عصب وهو ما صبغ غزله قبل نسجه. ذكره القاضي. قال الشيخ الأول وصح، وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب. قال السهيلي الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان الا به، فارخص النبي صلى الله عليه وسلم للحادث في لبس ما يصبغ بالعصب لانه في معنى ما يصبغ لغير تحسين كالاحمر الاصفر، فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينه بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه والله اعلم. ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء. ثبت في صحيح مسلم الحديث بشان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى اوطاس فلقي عدوا فقتلوهم فظهروا عليهم واصابوا سبايا، فكأن ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين، فانزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن. في صحيح ايضا من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان الغنى العنه لعن اقول
العمل.
العنه صح،
نعم نعم بالعين.
لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه ولا يحل، كيف يستخدمه ولا يحل له. في الترمذي من حيث عرباض بن سريع ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وفي المسند عن ابي داود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا او طاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. وفي الترمذي من حديث الرافع بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال الترمذي: حديث حسن. وابي داود من حديثه ايضا: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقع على امراه من السبي حتى يستبرئها. وليحمل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ينكحن ثيبه من السبايا حتى تحيض. وذكر البخاري في صحيحه قال ابن عمر: اذا وهبت الوليده التي توطأ او بيعت او عتقت فلتستبرأ بحيضه فلا تستبرأ العذراء. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد المسلم عن طاووس: ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناريا في بعض المغازي: لا يقع رجل على حامل ولا حائض حتى تحيض. وذكر عن سفيان وذكر عن سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي قال: اصاب المسلمون سبايا يوم عطاس، فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يقع على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض. فصل. فتضمنت هذه السنن احكاما عديده، احدها انه لا يجوز وطء المسبيه حتى يعلم براءه رحمها، فكانت حاملا في بوضع حملها، وان كانت حائضا فبان تحيض حيضه، فان لم تكن من ذوات الحيض فلا نص فيها واختلف فيها. وفي البكر وفي التي يعلم براءه رحمها بان حاضت عند البائع ثم باعها عقب الحيض ولم يطأها ولم يخرجها عن ملكه، او كانت عند امراه وهي مصونه فانتقلت عنها الى رجل، فاوجب الشافعي وابو حنيفه واحمد الاستبراء في ذلك كله اخذا بعموم الاحاديث، واعتبارا بالعدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم، واحتجاجا بآثار الصحابة كما ذكر عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة فألحق ولدها بأحدهم، ثم قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قبلت المحيضة فليتربص بها حتى فليتربص لم تحت فليتربص بها 45 ليلة. قالوا: وقد اوجب الله العده على من يأس من المحيض وعلى من لم تبلغ سن المحيض، وجعلها 3 اشهر، من الاستبراء عده الامه فيجب على الايسه ومن لم تبلغ سن المحيض. وقال اخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءه الرحم، فحيث تيقن المالك براءه رحم الامه فله وطؤها ولا استبراء عليه، كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال: اذا كانت الامه عذراء لم يستبرئها ان شاء. وذكره البخاري في صحيحه عن وذكر حماد بن سلمه قال: حدثنا علي بن زيد عن ايوب بن عبد الله اللخمي او اللخمي عن ابن عمر قال: وقعت في سهم جاريه يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة. قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون. فهذا ملك إلى هذا يرجع، وهكذا قاعدة
يعني هذا الكلام من
وفروعها.
ابن
قال:
عمر خاصة له مع ابن العالم يعني.
نعم،
هذا الكلام من ابن عمر خاصة له معنى خلاف، يعني أن يكون من شخص آخر خلاف ابن عمر يعني.
ما هو المعنى كده؟
يعني إن ابن عمر كان يملكه حياء وأثرية ونوع
تمام.
من اجتناب هذه الأمور العالية يعني الظاهرة، وزهده معروف مشهور شديد.
شيخ عندي في الهامش يقول: علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، وأيوب بن عبد الله اللخمي
صحيح
مجهول.
صحيح
نعم،
صحيح صحيح
يعني
نعم
بارك الله فيك،
نعم
أحسن الله إليكم. قال: ومذهب مالك إن هذا يرجع، وهكذا قاعدة
قصدت صحيح يعني بأنه في،
وفروعها. قال:
نعم في الأثر ضعف يعني. نعم
نعم.
تفضل
قال:
شيخ
وعبد
محمد.
الله المزري: وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها، والقول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على ظن كونه حاملا أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها، وكل من غلب الظن ببراءة رحمها لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله. فإن المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه، ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيها: الاستبراء الصغيرة التي تطيق الوطأ والأيسة، وفيه روايتان عن مالك قال صاحب الجواهر: ويجب في الصغيرة إذا كانت من قارب سن الحمل كبنت 13 أو 14، وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت من تطيق الوطأ ولا يحمل مثلها كبنت 29. روايتان أثبته في رواية ابن القاسم ونفاه في رواية ابن عبد الحكم. وإن كانت ممن لا يطيق الوطأ فلا استبراء فيها. قال: ويجب الاستبراء في من جاوزت سن الحيض ولم تبلغ سن الأيسة مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما التي قعدت عن المحيض ويأست عنه فليجب فيها الاستبراء أو لا يجب. روايتان لابن القاسم وابن عبد الحكم. قال المازري: ووجه الاستبراء الصغيرة التي تطيق الأيسة أنه يمكن فيهما الحمل على الندور أو لحماية الذريعة لئلا يدعى في مواضع الإمكان ألا إمكان. قال: ومن ذلك استبراء الأمة خوفا أن تكون زنت، وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن، وفيه قولان والنفي الأشهب. قال: ومن ذلك استبراء الأمة الوخشي استبراء الأمة الوخش فيه قولان: الغالب عدم وطء السادات لهن وإن كان يقع في النادر. ومن ذلك استبراء من باعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم ففي وجوبه روايتان عن مالك. ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف ثم عجزت فرجعت إلى سيدها، فابن القاسم يثبت الاستبراء وأشهب ينفيه. ومن ذلك استبراء البكر، فقال أبو الحسن اللخمي: وهو مستحب على وجه الاحتياط غير واجب، وقال غيره من اصحاب مالك هو واجب. ومن ذلك اذا استبرأ البائع الامه وعلم المشتري انه قد استبرأها فانه يجوز استبراء البائع عن استبراء المشتري. ومن ذلك اذا اودعه امه فحاضت عند المولى حيضا ثم استبرأها لم يحتج الى استبراء ثان، او اجزأت تلك الحيضه عن استبرائها، وهذا بشرط الا تخرج ولا يكون سيدها يدخل عليها. ومن ذلك ان يشتريها من زوجته او ولد له صغير في عياله، والحاضر عند البائع. فابن القاسم يقول ان كانت تخرج اجزاه ذلك، واشهب يقول ان كان مع المشتري في دار هو الذاب عنها والناظر في امرها اجزاه ذلك سواء كانت تخرج او لا تخرج. ومن ذلك ان كان سيد الامه غائبا فحين قدم اشتراها منه رجل قبل ان تخرج، او خرجت وهي حائض فاشتراها قبل ان تطهر فلا استبراء عليه. ومن ذلك اذا بيعت وهي حائض في اول حيضها، فالمشهور من المذهب ان ذلك يكون استبراء لها لا يحتاج الى حيضه مستانفه. ومن ذلك الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهما قد حاضت في يده فلا استبراء عليها. وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه في الاستبراء، وأنه إنما يجب على حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم، فإن علمت أو ظنت فلا استبراء. وقد قال أبو العباس بن سراج وأبو العباس بن تيمية إنه لا يجب استبراء البكر، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبقولهم نقول وليس على النبي صلى الله عليه وسلم نص عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك على أي حالة كانت، وإنما نهي عن وطئ السبايا حتى تضع حواملهن وتحيض حوائلهن. فإن قيل فعمومه يقتضي تحريم وطئ أبكارهن قبل الاستبراء كما يمتنع وطئ الثيب، قيل نعم وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخص أو يقير عند انتفاء موجب الاستبراء. ويخص أيضا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رويفع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض، ويخص أيضا بمذهب الصحابي ولا يعلم له مخالف. وفي صحيح البخاري من
أنا
حديث
يعني وقع لي شيء يمكن إن هو يقرب مسألة الوخش هذه، فهم يقولون في معنى الكلمة الرديء، يقولون كذلك السقط، السفلة ونحو هذا من المعاني يعني.
نعم.
نعم،
قال حسان
فلعلها
البخاري
بمعنى ما سبق اللي هي مسألة سوء الظن، وأن خشية أن تكون زنت
نعم
تكون قريبة منها يعني.
أحسن الله عليكم. قال في صحيح البخاري من حديث بريدة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى خالد يعني باليمن ليقبض الخمس، فاصطفى علي منها سبية فأصبح قد اغتسل. وقلت لخالد أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية قال خالد بن بريدة ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة كنت أبغض علي رضي الله عنه، فلما قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض علي؟ قلت نعم. قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم يرى علي وجوب استبرائها، وإما أن تكون في آخر حيضها فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لها. وبكل حال فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء. فإذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم حق التأمل، وجدت قوله ولا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، ظهر لك منه أن المراد بغير ذات الحمل من يجوز أن تكون حاملا وأن تكون فيمسك عن وطئها مخافة الحمل، لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها. وهذا قاله في المسبيات لعدم علم السابي بحالهن. وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك وهل اشتمل رحمها على حمل أم لا، لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، هذا أمر معقول وليس بتعبد محض، لا معنى له. فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا يحمل مثلها والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلا ونحوها ممن يعلم براءة رحمها. فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج استبرأها بحيضة ثم تزوجت، وكذلك إذا زنت وهي مزوجة أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة، وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها اعتدت بحيضة. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟ قال عدتها حيضة، وإنما هي أمة في كل أحوالها، إن جنت فعلى سيدها قيمتها، وإن جني عليها فعلى الجاني ما نقص من قيمتها، وإن ماتت فما تركت من شيء فلسيدها، فإن أصابت حدا فحد أمة، وإن زوجها سيدها فما ولدت فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وقد اختلف الناس في عدتها، فقال بعض الناس 14 و10 فهذه عدة الحرة، وهذه عدة أمة خلت من الرق إلى الحرية، فيلزم من قال 14 و10 أن يورثها وأن يجعل حكم حكم الحرة، لأنه قد أقام في العدة مقام الحرة. قال بعض الناس عدتها 3 حيض، هذا قول ليس له وجه، إنما تعتد 3 حيض المطلقة وليست هي مطلقة ولا حرة، وإنما ذكر الله العدة فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 و10، وليست أم الولد بحرة ولا زوجة فتعتد ب 14 و10. قال المطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية، وهذا لفظ أحمد رحمه الله. وكذلك قال في رواية صالح تعتد أم الولد إذا توفى عنها مولاها واعتقها حيضة، وإنما هي أمة في كل أحوالها. وقال في رواية محمد بن عباس: عدة أم الولد 14 وعشر إذا وفي عنها سيرها. وقال الشيخ في المغني وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. وقال: ولم أجد هذه الرواية عن أحمد رحمه الله في الجامع، ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله. وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة، لأنها حين الموت أمة، فكانت عدتها عدة الأمة، كما لو مات عن رجل عن زوجة الأمة فقط بعد موته فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد. قال أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر: باب القول في عدة أم الولد من الطلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج فلا عدة عليها، كيف تعتده مع زوجها؟ وقال في رواية من مهنة: إذا أعتق أم الولد فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في رواية إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق والفرقة. انتهى كلامه. وحجة من قال عدته 14 وعشر ما رواه أبو داود عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14 وعشر. وهذا قول السعيدين ومحمد بن سيرين، السعيدين يعني سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير سيدنا.
وابن سعد بن جبير وابن المسيب.
نعم، صلى الله عليكم. قال: ومحمد بن
الله
سيرين ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وخلاس بن عمرو الزهري والأوزاعي وإسحاق قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة، فكانت عدتها 24 وعشرة كالزوجة الحرة. وقال عطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: تعتد بثلاث حيض. وحكي عن علي بن مسعود قالوا: لأنها لابد لها منها، وليست زوجة فتدخل في عدة الأزواج المتوفى عنهن، ولا أمة فتدخل في نصوص استبراء الإماء بحيضة في أشبه شيء من المطلقة، فتعتد بثلاثة أقراء. والصواب من هذه الأقوال أنها تستبرا بحيضة. وقوي عثمان بن عفان وعائشة وعبد الله بن عمر والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وابن قلابه ومكحول ومالك والشافعي واحمد بن محمد في اشهر الروايات عنه، وهو قول ابي عبيد وابي ثور بن المنذر، فان هذا انما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبه، فكان حيضه واحده في حق من تحيض كسائر استبراءات المعتقات والمملوكات والمسبيات. واما حديث عمرو بن العاص فقال ابن المنذر: ضعف احمد وابو عبيد حديث عمرو بن العاص. وقال محمد بن موسى: سالت ابو عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال: لا يصح. وقال الميموني: رايت ابو عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا. ثم قال: اين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وقال: 14 وعشره انما هي عده الحره من النكاح، وإنما هذه أمة خرج من الرق والحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها. وليس لقول من قال تعتد ثلاثة حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. انتهى كلامه. وقال المنذري في سنة حديث عمرو: مطر بن طهمان أبو رجاء والرق، وقد ضعف غير واحد. وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب التهذيب قال: أبو طالب صالح بن محمد قال: كان يحمل سعيد بن ضعيف حديثه عن عطاء. وقال عبد الله بن احمد بن عبد الله بن احمد بن حنبل: سالت ابي عن مطر الوراق، قال: كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بن ابي ليلى في سوء الحفظ. قال عبد الله: فسالت ابي عنه فقال: ما اقربه من ابن ابي ليلى في عطاء خاصه. وقال: مطر في عطاء ضعيف الحديث. قال عبد الله: قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق. فقال: ضعيف في حديث عطاء بن ابي رباح. وقال: النسائي ليس بالقضيه، وبعد فهو ثقه. قال ابو حاتم الرازي يعني: قال بعده هو ثقه.
يعني بعد هذا يعني صحيح؟
وقال النسائي ليس بالقوي، وبعد يعني اقصد هذا من كلام النسائي ولا من كلام ابن القيم؟ ولا هذا كله منقول؟
ولا هذا
قال
من كلام
المنذري:
ابن القيم؟ اه
لا لا، هو اظن كله نقل لسيدنا على المنذري، وقال المنذري في اوله.
فيبقى كلام المنذر يعني؟
لا، تكملة كلام، يبقى ده تكملة النسائي، يعني كلام النسائي، بما ان النسائي كان شديد
وقال
يعني
النسائي ليس
ثقة في
بالقوي
امتيازه،
وبعد عدو فهو ثقة،
ربما نفس الثقة في ديني ليس ليس بقوي في الرواية يعني.
ربما نعم،
أحسن الله عليك. قال
ونحتاج
وقال
لمراجعة على الكتاب الأصلي يعني.
نعم. قال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، واحتج به مسلم فلا وجد ضعف الحديث به. وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولم يسمع منه. قال الدارقطني: وله علة أخرى، وهي أنه موقوف لم يقل: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال الدارقطني: والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا. موقوف. وله علة أخرى، وهي اضطراب الحديث واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه: أحدها هذا، والثانية عدة أم الولد عدة الحرة، والثالث عدتها إذا توفي عنها سيدها 24 وعشر، فإذا اعتقد فعدتها ثلاثة حيض. والأقاويل الثلاثة عنه ذكرها البيهقي. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، حكاه البيهقي عنه. وقد روى خلاس عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو أن عدة أم الولد 24 وعشر، ولكن خلاس بن عمرو قد تكلم في حديثه فقال أيوب فقال أيوب لا يروى عنه
لا
فإنه
يروى
صحابي.
عنه.
نعم، صلى وكان مغيرة لا يعبأ بحديثه. وقال أحمد: رواياته عن علي يقال له كتاب. وقال البيهقي: رواية خلاس عن علي ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقال هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر في يوم الولد يتوفى عن سيده وقال: تعتد بحيضة. فإن ثبت عن علي وعمر وما روي عنهما فهي مسألة نزاع بين الصحابة، ودليله هو الحاكم ولا سماع من جعلها 24 من 10 إلا التعلق بعموم المعنى، إذ لم يكن معهم لفظ عام، ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى الذي ثبت الحكم لأجله، فما لم يعلم ذلك لا يتحقق للحق. والذين ألحقوا أم الولد بالزوجة رأوا أن الشبه الذي بين أم الولد وبين الزوجة أقوى من الشبه الذي بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة، فلزمتها العدة مع حريتها بخلاف الأم بخلاف الأمة، لأن المعنى الذي جعلت له عدة الزوجة 24 من 10 موجود في أم الولد، وهو أدنى الأوقات الذي يتيقن فيها خلق الولد، وهذا لا يفترق الحال فيه بين الزوجة وأم الولد. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ومنازعوهم، يقولون أم الولد أحكامها أحكام الإماء لا أحكام الزوجات، ولهذا لم تدخل في قولي ولكم نصف ما ترك أزواجكم وغيرها، فكيف تدخل في قولي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا؟ قالوا والعدة لم تجعل 24 من 10 لأجل مجرد براءة الرحم، فإنها تجب على من يتيقن براءة رحمها، وتجب قبل الدخول والخلوة، فهي من حريم عقد النكاح وتمامه.
الله الله، جميل المكان ده،
نعم
المعنى ده.
نعم لأن هي يكون نقطة من العلل تفجعه على زوجها يعني.
هي أبواب كثيرة، لكن في القمة منها التعبد،
نعم
بحيث إذا انتفت العلل الأخرى عن طريق الوسائل الحديثة فتبقى العلل مثل ما قلت فضلتك كده، التفجع لا تلغيها وسيلة، ومن قبل ذلك الأمر الإلهي والنبوي.
نعم
نعم.
أحسن الله عليكم. قال وأما استبراء الأمة فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها، وهذا يكفي فيه حيضة، فلهذا لم يجعل استبراؤها 3 قروء كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويلا لزمان الرجعة ونظرا للزوج، وهذا المعنى مقصود في المستبرأة، فلا نص يقتضي إلحاق بالزوجات ولا معنى، فأولى الأمور بها أن يشرع لها ما شرعه صاحب الشرع في المسبيات والمملوكات ولا تتعداه، وبالله التوفيق. فصل. الحكم الثاني أنه لا يحصل الاستبراء بطهر البتة، بل لابد من حيضه، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، وقال اصحاب مالك والشافعي في قول له يحصل بطهر كامل، ومتى طعن في الحيضه تم استبراؤها بناء على قولهما ان الاقراء الاطهار، ولكن يرد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه، استبرأ بحيضه. وقال الرافع بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، وان كان يؤمن بالله من الاخر فلا يطأ جاريه من السبي حتى يستبرئها بحيضه، رواه الامام احمد عنده فيه 3 الفاظ، هذا احدها. الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ الامه حتى تحيض، وعن الحباله حتى تضعن. الثالث ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض، فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحده ولا بالطهر، فلا يجوز الغاء ما اعتبره واعتبار ما الغاه، ولا تعويل على ما خالف نصه، وهو مقتضى القياس المحض، فان الواجب هو الاستبراء والذي يدل على البراءه والحيض، فاما الطهر فلا دلاله فيه على البراءه، فلا يجوز ان يعول في الاستبراء على ما لا دلاله له فيه عليه دون ما يدل عليه. وبناؤهم هذا على ان الاقراء هي الاطهار بناء على الخلاف للخلاف وليس بحجة ولا شبهة، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه، فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرآن، ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيه أو مات سيدها فيه قرآن، وحتى خالف الحديث أيضا كما تبين، وحتى خالف المعنى كما بيناه، ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع 3 من المخالفة، وغاية ما قالوا أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة، فيقال لهم فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة وليس ذلك قرء عند احد، فان قالوا اعتماد على بعض حيضه وطهر قلنا هذا قول ثالث في مسمى القروء ولا يعرف، وهو ان تكون حقيقته مركبه من حيض وطهر. فان قالوا بل هو اسم للطهر بشرط الحيض، فاذا انتفى الشرط وانتفى المشروط، قلنا هذا انما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء، فاما مع تصريحه على التعليق بحيضه فلا. فصل. الحكم الثالث انه لا يحصل ببعض حيضه في يد مشترك اكتفاء بها، قال صاحب الجواهر في ان بيعت الامه في اخر ايام حيضها لم يكن ما بقي من ايام حيضها استبراء لها من غير خلاف، وان بيعت هي في اول حيضها، فالمشهور من المذاهب من المذهب ان ذلك يكون استبراء لها، وقد احتج من نازع مالكا بهذا الحديث فانه علق الحل بحيضه فلا بد من تمامها ولا دليل فيها على بطلان قوله، فانه لا بد من الحيضه بالاتفاق، ولكن النزاع في امر اخر، وهو انه هل يشترط ان يكون جميع الحيضه في ملكه او يكفي ان يكون معظمها في ملكه، فهذا لا ينفي الحديث فهذا لا ينفيه الحديث ولا يثبته، ولكن لمنازعيه ان يقولوا لما اتفقنا على انه لا يكفي ان يكون بعضها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع، اذا كان اكثرها عند البائع علم ان الحيضه المعتبره ان تكون هي عند المشتري، ولهذا لو حاضت عند البائع لم يكن ذلك كافيا في الاستبراء. ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا بانها اذا حاضت قبل البائع وهي مودعه عند المشتري ثم باعها عقيب الحيضه ولم تخرج من بيته اكتفي بتلك الحيضه ولم يجب على المشتري استبراء ثان، وهذا احد القولين في مذهب مالك كما تقدم، فهو يجوز ان يكون الاستبراء واقعا قبل البيع في صور منها هذه، ومنها اذا وضعت للاستبراء عند ثالث وضعت اذا وضعت للاستبراء عند ثالث فاستبراها ثم بيعت بعده، قال في الجواهر ولا يجوز الاستبراء قبل البيع الا في حالات منها ان تكون تحت يده للاستبراء او بالوديعه فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ او بعد ايام وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيده ومن اهل الاشتياق وممن هو ساكن معه من زوجته او ولد له صغير في عياله وقد حاضت. فابن القاسم يقول: ان كانت لا تخرج اجزاه ذلك. وقال اشعب: ان كانت معه في دار وهو الذهاب عنها والنظر في امرها فهو استبراء سواء كانت تخرج او لا تخرج. ومنها اذا كان سيدها غائبا فحين قدم استبراها قبل ان تخرج، او خرجت وهي حائض فاشتراها منه قبل ان تطهر. ومنها الشريك يشتري نصيب شريكه من الجاريه وهي تحت يد مشتري منهما وقد حاضت في يدي. وقد تقدمت هذه المسائل، فهذه وما في معناها تضمنت الاستبراء قبل البيع، واكتفى به مالك عن استبراء ثان. فان قيل: فكيف يجتمع قوله هذا وقوله ان الحيض اذا وجد معظمها عند البائع لم يكن استبراء؟ قيل: لا تناقض بينهما، وهذه لها موضع وهذه لها موضع، فكل موضع يحتاج فيه المشتري الى استبراء مستقل لا يجزئ الا حيضه لم يوجد معظمها عند البائع، وكل موضع لا يحتاج فيه الى استبراء مستقل لا يحتاج فيه الى حيضه ولا بعضها، ولا اعتبار بالاستبراء قبل البائع كهذه الصور ونحوها. فصل. الحكم الرابع: انه اذا كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل، وهذا كما انه حكم النص وهو مجمع عليه بين الامه. لو يكمل احد الاخوه شيء.
نعم، يكمل إن شاء الله الرحمن إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
يا مرحبا، جزاكم مصر.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب إياكم. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الخامس أنه لا يجوز وطئها قبل وضع حملها أي حمل كان، سواء كان يلحق بالوطيء كحمل الزوجة والمملوكة والمطوءة بشبهة، أو لا يلحق به كحمل الزانية، فلا يحل وطئ حامل من غير الوطيء البتة، كما صرح به النص. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع أخيه. وهذا يعم الزرع الطيب والخبيث، ولأن صيانة ماء الواطي عن الماء الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب، ولأن حمل الزاني إن كان لا حرمة له ولا لمائه، فحمل هذا الواطي وماؤه محترم فلا يجوز له خلطه بغيره، ولأن هذا مخالف لسنة تمييز الخبيث من الطيب وتخليصه منه وإلحاق كل قسم بمدانسه ومشاكله. والذي يقضى منه العجب تجويز من جواز من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها وطئها عقيب العقد، فتكون الليلات عند الزاني وقد عالقت منه الليلة التي تليها فراشا للزوج. ومن تأمل كمال هذه الشريعة علم أنها تأبى ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع. ومن محاسن مذهب الإمام أحمد أن حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة، فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل زوج بغي، ومنازعوه يجوزون ذلك، وهو أسعد منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص والآثار والمعاني والقياس والمصلحة والحكمة، كتحريم ما رآه المسلمون قبيحا. والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرحوا له بالزاي والقافي، فكيف تجوز الشريعة مثل هذا مع ما فيه من تعرضه لإفساد فراشه وتعليق أولاده عليه من غيره وتعرضه لاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقياس قول من جوز العقد على الزانية ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملا ألا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملا من الزنا، بل يطأها عقيب ملكها، وهو مخالف لصريح السنة، فإن أوجب استبراءها نقض قوله بجواز وطئ الزانية قبل استبرائها، وإن لم يوجب استبراءها خالف النصوص. ولا ينفعه الفرق بينهما بأن الزوج لا استبراء عليه بخلاف السيد، فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاستبراء لأنه لم يعقد على معتدة ولا حامل، لأنه لم يعقد على معتدة ولا حامل من غيره بخلاف السيد. ثم إن الشارع إنما حرم الوطأ بل العقد في العدة خشية إمكان الحمل، فيكون واطئا حاملا من غيره وساقيا ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك، فكيف إذا تحقق حملها؟ وغاية ما يقال إن ولد الزانية ليس لاحق بالواطي الأول، فإن الولد للفراش، وهذا لا يجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره، وإن لم يلحق بالواطي الأول فصيانته مائه ونسبه عن نسب لا يلحق بوضعه لصيانته لا يلحق بوضعه لصيانته عن نسب يلحق به. والمقصود أن الشرع حرم الأمة الحاملة حتى تضع، سواء كان حملها محرما أو غير محرم. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة التي تزوج بها فوجدها حبلى وجلدها الحد وقضى لها بالصداق، وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنا. وصح عنه أنه مر بامرأة مجح على باب سسطاط فقال: لعل سيدها يريد أن يلم بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يستخدمه ولا يحل له، كيف يورثه ولا يحل له. فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل، ولم يستفصل عن حملها هل هو لاحق بالوطئ أم غير لاحق به. وقوله كيف يستخدمه ولا يحل له، أي كيف يجعله عبدا له يستخدمه وذلك لا يحل، فإن ماء هذا الواطي يزيد في خلق الحمل فيكون بعضه منه. قال الإمام أحمد يزيد وطئه في سمعه وبصره. وقوله كيف يورثه ولا يحل له، سمعت شيخ الإسلام يقول فيه أي كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده فيجعله تركة تورث عنه ولا يحل له ذلك، لأن ماءه زاد في خلقه ففيه جزء منه. قال غيره المعنى كيف يورثه على أنه ابنه ولا يحل له ذلك، لأن الحمل من غيره وهو بوطئه يريد أن يجعله منه فيورثه ماله، وهذا يرده أول الحديث وهو قوله كيف يستعبده أي كيف يجعله عبده، وهذا إنما يدل على المعنى الأول. وعلى القولين فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره سواء كان الحمل من زنا او من غيره، وان فاعل ذلك جدير باللعن، بل قد صرح جماعه من الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم بان الرجل اذا ملك زوجته الامه لم يطأها حتى يستبرئها خشيه ان تكون حاملا منه في صلب النكاح، فيكون على ولده الولاء، فيكون على ولده الولاء لموالي امه بخلاف ما علقت به في ملكه، فانه لا ولاء عليه، وهذا كله احتياط لولده، هل هو صريح الحريه لا ولاء عليه او على، فكيف اذا كانت حاملا من غيره. فصل. الحكم السادس استنبط من قوله ولا تطأ حامل حتى تضع ولا حيض حتى تستبرأ بحيضة، ان الحامل لا تحيض، وان ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة، تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب عطاء والحسن وعكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي والنخعي والحكم وحماد والزهري وابو حنيفة واصحابه والاوزاعي وابو عبيد وابو ثور وابن المنذر والامام احمد في المشهور من مذهبه. والشافعي في احد قوليه لانه ليس دام حيض، قال قتادة وربيعة ومالك وليس بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي واسحاق بن راهويه انه دم حيض، وقد ذكره البيهقي في سننه. وقال اسحاق بن راهويه قال لي احمد بن حنبال ما تقول في الحامل ترى الدم، فقلت تصلي، واحتجيت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها فقال احمد بن حنبل ان انت عن خبر المدنيين خبر ام علقمه مولاه عائشة رضي الله عنها فانه وصح. قال اسحاق فرجعت الى قولي هو كالتصريح من احمد بان دم الحامل دم حيض، وهو الذي فهمه اسحاق عنه، والخبر الذي اشار اليه احمد وهو ما رويناه من طريق البياقي. اخبرنا الحاكم قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا احمد بن غريم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن ام علقمه مولاه عائشه ان عائشه رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت لا تصلي. قال البياقي ورويناه عن انس بن مالك وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك، وروينا عن عائشه رضي الله عنها انها انشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ابي كبير الهذلي ومبرى من كل غبر حيضه وفساد مرضعه وداء مغيل. قال في هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر. قال وروينا عن مطر عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت الحبل لا تحيض اذا رات الدم صلت. قال وكان يحيى القطان ينكر هذه الروايه ويضعف روايه ابن ابي ليلى ومطر عن عطاء. قال وروى محمد عن سليمان موسى عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها نحو روايه مطر فكانت محفوظه، فيشبه ان تكون عائشه كانت تراها لا تحيض ثم كانت تراها تحيض فرجعت الى ما رواه المدنيون والله اعلم. قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاماء قسمين حاملا وجعل عدتها وضع الحمل وحائلا فجعل عدتها حيضه، فكانت الحيضه عالما على براءه رحمها، فلو كان الحيض يجامع الحمل لما كانت الحيضه عالما على عدمه. قالوا ولذلك جعل عدة المطلقة 3 أقراء ليكون دليلا على عدم حملها، فلو جاء مع الحمل الحيض لم يكن دليلا على عدمه. قالوا وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا طلق ابنه امرأته وهي حائض مره فليراجع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وأده الاستدلال به أن طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعا، فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه وفي طهر بعد المسيس بدعة عمل غير. قالوا رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أيضا مر فليراجع ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضا، فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء، فلو كان ما تراه من الدم حيضا لكان لها حالان حال طهر وحال حيض، ولم يجوز طلاقها في حال حيضها فإنه يكون بدعة. قال: وقد روى أحمد في مسنده من حديث رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع أخيه ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبين حملها، فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم من الحمل. قالوا: وقد روي عن علي أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيظ الأرحام. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد. رواهما أبو حفص بن شاهين. قال: وروى الأثرم والدرقطني بإسنادهما عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم، فقالت: الحامل لا تحيض وتغتسل وتصلي. قال: وتغتسل بطريق الندب لكونها مستحاضة. قال: ولا يعرف عن غيرهم خلاف، وهل لقد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تصلي، وإذا محمول على ما تراه قريبا من الولادة باليومين ونحوهما، وأنه نفاس جمعا بين قوليها. قالوا: ولأنه دم لا تنقضي به العدة فلم يكن حيضا كالاستحاضة. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل، ونحن نقول بذلك، لكنه يقطع حيضها ويرفعه. قالوا: ولأن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا غذاء للولد، فالخارج وقت الحمل يكون غيره، فهو دم فساد. قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها، لا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده، وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين. قال: والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه، فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع، والثاني استصحاب لحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه، والفرق بينهما الظاهر. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وهذا فكان حيضا. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعا، وهذا كذلك لغة، والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها. قالوا: لأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام قسمان، يعني حيض واستحاضة، ونجعل لهما ثالثا، وهذا ليس باستحاضة، فإن الاستحاضة الدم المطبق والزائد على أكثر الحيض أو الخارج عن العادة، وهذا ليس واحدا منها، فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض. قال: ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل وجعله دم فساد، فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو إجماع أو دليل يجب المصير إليه وهو منتفٍ. قالوا: وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها وقال: اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين، فدل على أن عادة النساء معتبرات في وصف الدم وحكمه. إذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال، دلت عادتها على أنه حيض، وجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: أعلم الأمة بهذه المسألة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمهن عائشة، وقد صح عنها من رواية أهل المدينة أنها لا تصلي، وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الروايات الأخرى عنها، ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل. قالوا: ولا تعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرت من الصحابة، ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة ولا دليل يفصل. قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل إما يعلم بالحس أو بالشرع وكلاهما منتف، أما الأول فالظاهر، وأما الثاني فليس عن صاحب الشرع ما يدل على أنهما لا يجتمعان. وأما قولكم إنه جعله دليلا على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبقاء، قلنا: جعل دليلا ظاهرا أو قطعيا. قلنا: جعل دليلا ظاهرا أو قطعيا، الأول
جعل
صحيح والثاني نعم.
نعم، جعل نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: قلنا جعل دليلا ظاهرا او قطعيا، الاول صحيح والثاني باطل، فانه لو كان دليلا قطعيا لما تخلف عنه مدلوله، ولا كانت اول مده الحمل من حين انقطاع الحيض، ولهذا لم يقله احد وهذا لم يقله احد بل اول المده من حين الوطئ، وحاضت بعده عده حيض، فلو وطئها ثم جاءت بولد لاكثر من 6 اشهر من حين الوطئ ولاقل منها من حين قطاعه نسب اتفاقا، فعلم انها اماره ظاهره قد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطر عن الغيم الرطب. وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنه، فان بها قائلون والى حكمها صائرون، وهي الحاكم بين المتنازعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى النساء الى قسمين: حامل فعدتها وضع حملها، وحائض فعدتها بالحيض، ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه، لكن اين فيه ما يدل على ان ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم معه وتصلي؟ هذا امر اخر لا تعرض للحديث به، وهذا يقول القائلون بان دمها دم حيض، هذه العباره بعينها، ولا يعد هذا تناقضا ولا خللا في العباره. قال وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما أمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلا بشرطين: الطهر وعدم المسيس. فأين في هذا التعرف لحكم الدم الذي تراه على حملها؟ وقولكم إن الحامل إذا لو كانت تحيض لكان الطلاق في زمن الدم بدعة، وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس بدعة وإراقة الدم. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أحوال المرأة التي يريد طلاقها إلى حال حمل وحال خلو عنه، وجوز طلاق الحامل مطلقا من غير استثناء. وأما غير ذات الحمل فإنما أباح طلاق شرطين مذكورين، وليس في هذا ما يدل على أنها فساد، بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق، وأن غيرها إنما تطلق طاهرا غير مصابة، ولا يشترط في الحامل شيء من هذا، بل تطلق عقيب الإصابة وتطلق وإن رأت الدم. فكما لا يحرم طلاقها عقيب إصابتها، لا يحرم حال حيضها، وهذا الذي تقتضيه حكمة الشارع في وقت الطلاق إذنا ومنعا. فإن المرأة ما تستبان حملها كان المطلق على بصيرة من أمره، ولم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع. ولم يعرض له من النام ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع، ولا يشعر بحملها، فليس منع نظير ما اذن فيه ولا وقع، ولا سيما من علل المنع من الطلاق في الحيض لتطويل العده، فهذا لا اثر له في الحامل. واما قولكم انه لو كان حيضا لانقضت به العده، فهذا لا يلزم، لان الله سبحانه جعل عده الحمل بوضع الحمل وعده الحمل الحائل بالأقراء، ولا يمكن للحامل الأقراء لإفضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها وهي حامل من غيره، فيسقي ماءه زرع أخيه. قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل وحملتم على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به، فقد أعطيتم أن الحيض الحابل يجد ذلكم، لأن مداره على أن عفوا
انقطع الصوت عن الشيخ.
فبطلت ذلك من رأسه، لأن مداره على أن الحيض حمل. أي رجع وأعدت الفقرة.
نعم، لأن مداره على
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لأن مداره على أن الحيض لا يجامع الحبل. فإن قلتم: نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض، فكلامنا في نفسه، وورود الحيض على الحمل بينهما فرق. قيل: إذا كان متنافيين لا يجتمعان، فأي فرق بين ورودها هذا على هذا وعكسه ورودها؟
أو وروده.
فأي فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه؟ صحيح، بين
فين
وجود
فضل
هذا
الشيخ محمود إيه؟
نعم
بسأل الشيخ محمود عنده في نسخته إيه؟
ورود وروده
يعني بعدها هذا؟
في نسخة المجمع كذا، فأي فرق بين ورود هذا على هذا؟
كما توقعت يعني. طيب تمام، نعم
نعم أحسن الله عليك.
جميل. يا نسخة المجمع على
قال رحمه
الشاملة.
الله تعالى في على الشاملة. نعم
نعم
نعم أحسن الله عليك.
جميل.
قال رحمه الله تعالى: قيل: إذا كان متنافيين لا يجتمعان، فأي فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه؟ أما قولكم إن الله سبحانه أجرى عملية الانقلاب دم الطنث لبنا أن يتغذى به الولد، ولهذا لا تحيض المراضع، قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم، فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع، وهو زمن سلطان اللبن وارتضاع المولود، وقد أجرى الله العادة بأن المرضعة لا تحيض. ومع هذا فلو رأى الدما في وقت عادتها لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق، فلأن يحكم له بحكم الحيض بالحال الذي لم يستحكم فيها انقلابه ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى. وقالوا: وهب أن هذا كما تقولون، فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية بلبن، وهذا بعد أن ينفخ فيه روح، فأما قبل ذلك فإنه لا ينقلب لبنا لعدم حاجة الحمل إليه. وأيضا فإنه لا يستحيل كله لبنا، بل يستحيل بعضه ويخرج الباقي، وهذا وكان تراه نقلا ودليلا والله المستعان. فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ قيل أما إذا كانت صغيرة لا يطأ مثلها، فأي لا تحرم قبلتها ولا مباشرتها، وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه. اختارها أبو محمد المقدسي وشيخنا وغيرهما، فإنه قال إذا كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة، وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض، وإلا 3 أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. وقال أبو محمد فالظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤه ولا تحرم مباشرته، هذا خيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيها ولا معنى نص، فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره، ولا يتوهم هذا في هذه، فوجب العمل بمقتضى الإباحة. فصل. وإن كانت ممن يوطأ مثلها فإن كانت بكرا، وقلنا لا يجب استبراؤها، فالظاهر قلنا يجب استبراؤها، فقال أصحابنا تحرم قبلتها ومباشرتها، وعندي أنه لا يحرم ولو قلنا بوجوب استبرائها، لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه كما في حق الصائم لا سيما، وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملة، هكذا أيضا حرموا تحريم
وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملة. أظن إنما حرموا مباشرتها وبعدها هكذا هكذا عللوا تحريم المباشرة. ولا
ننظر.
حرموا منع مباشرتها؟
طيب في الهامش، في هامش نسخة المجمع قال تحريم ليست في دال وزاي، وهي ثابتة في بقية النسخ، والمعنى واضح بدونها.
أو نعم.
هي ثابتة في بعض النسخ. أحسن الله. قال وإن ولا سيما وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملا فيكون مستمتعا بأمة الغير، هكذا علل تحريم المباشرة. ثم قال ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين، لأنها لا يتوهم فيها انفساخ الملك لأنه قد استقر بالسبي، فلم يبقى لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى، وإن كانت تيبا فقال أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم يحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء، فقال أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم يحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء، يحرم الوطأ فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة، ولأنه لا يأمن كونها حاملة
كونها
فتكون أم ولد، والبيع باطل ويكون مستمتعا بأم ولد غيره. قال وهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم.
ولهذا فارق
ولهذا فارق أحسن الله عليك ولهذا فارق وقت تحريم الحائض والصائم. وقال الحسن البصري لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها، ولو أن يستمتع منها بما شاء لما
ما
لم
معنى
يطأ،
ولهذا
لأن النبي
فارق وطأ تحريم؟ ولا ولهذا فارق تحريم وطأ؟ كان عندي ولهذا فارق وطأ تحريم الحائض والصائم.
هكذا عندي. نعم.
طب نشوفها في نسخة المجمع كده لعله له عليها تعليق.
ولهذا لا يحرم الغير. وقال وبهذا فارق تحريم وطأ
صحيح نعم.
ولم يعلقه،
إيه ما هو
تحريم
كده يبقى
وطأ
صحيح لأنه عنده كده المعنى واضح. ولهذا فارق تحريم
نعم.
وطء الحائض والصائم. نعم.
أقصد أنه لم يشر إلى نسخ أخرى مثلا أو نحو ذلك.
نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا فيما وطئ الحائض والصائم. وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرات الا فرجها، ولو ان يستعملها بما شاء ما لم يطأ، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع من الوطء قبل الاستبراء، ولم يمنع مما دونه، ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه الحائض والصائمه. وقد قيل ان ابن عمر قبل جاريته من السبي حين وقعت في سمه قبل استبرائها. ولمن نصر هذا القول ان يقول: الفرق بين المشترات والمعتده ان المعتده قد صارت اجنبيه منه، فلا يحل وطئها ولا دواعيه، بخلاف المملوكه فان وطئها انما يحرم قبل الاستبراء خشيه اختلاط مائه بماء غيره، وهذا لا يوجب تحريم الدواعي، فهي اشبه بالحائض والصائمه. ونظير هذا انه لو زنت امراته او جاريته حرم عليه وطئها قبل الاستبراء ولا يحرم دواعيه، كذلك المسبية كما سيأتي، وأكثر ما يتوهم كونها حاملا من سيدها فينفسخ البيع، فهذا بناء على تحريم بيع أمهات الأولاد على علاته، ولا يلزم القائل به، لأنه لما استمتع بها كانت ملكه ظاهرا، وذلك يكفي في جواز الاستمتاع كما يخلو به كما يخلو بها ويحدث وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية. وما كان جوابكم عن هذه الأمور كالجواب عن قبلتي والاستمتاع؟ ولا يعلم في جواز هذا النزاع، فإن المشتري لا يمنع من قبض أمته وحوزها إلى بيته وإن كانت وحده قبل الاستبراء، ولا يجب وإن كان وحده عفوا وإن كان وحده قبل الاستبراء، ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه، ولا يحرم عليه النظر إليها والخلوة بها والأكل معها واستخدامها والانتفاع بمنفعها، وإن لم يجوز له ذلك في ملك الغير. في ملك الغير. فصل: وإن كانت مسبية في جواز الاستمتاع بغير الوطء قولين الفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما أنها كغير المسبية فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأنه قال: ومن ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها، والثانية لا يحرم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الفرق بينهما وبين المملوكة بغير السبي أن المسبية لا يتوهم فيها كونها أم ولد، بل هي مملوكة له على كل حال، بخلاف غيرها كما تقدم والله اعلم. فان قيل: فهل يكون اول مده الاستبراء من حين البيع او من حين القبض؟ قيل: فيه قولان وهما وجهان في مذهب احمد رحمه الله، احدهما من حين البيع لان الملك ينتقل به، والثاني من حين القبض لان القصد معرفه براءه رحمها من ماء البائع وغيره، ولا يحصل ذلك مع كونها في يده، وهذا على اصل الشافعي واحمد. اما على اصل مالك فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع او في المواضع التي تقدمت. فإن قيل: فإن كان في البيع خيار فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء؟ قيل: هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار، فمن قال ينتقل فابتداء المدة عنده من حين البيع، من قال لا ينتقل فابتداؤها عنده من حين انقطاع الخيار. فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيار خيار عيب؟ قيل: ابتداء المدة من حين البيع قولا واحدا، لأن خيار العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف. والله هو ان قيل: قد دلت السنه على استبراء الحامل بوضع الحامل وعلى استبراء الحائل بحيض، فكيف سكتت عن استبراء الايسه والتي لم تحض ولم تسكت عنهما في العده؟ قيل: لم تسكت عنها بحمد الله، بل بينتهما بطريق الايماء والتنبيه، فان الله سبحانه جعل عده الحرة 3 قرون، ثم جعل عده الايسه والتي لم تحض 3 اشهر، فعلم انه سبحانه جعل في مقابله كل قرء شهرا، ولهذا اجرى سبحانه عادته الغالبه في ايمائه ان المراه تحيض في كل شهر حيضه، وبينت السنه ان الامه الحائضه بحيضه فيكون أن الأمة الحائض بحيضة فيكون الشهر قائما مقام الحيضة، وهذا إحدى الروايات عن أحمد وأحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية أنها تستبرأ ب3 أشهر، والمشهورة عنه هو أحد قولي الشافعي، ووجه هذا القول ما احتج به أحمد في رواية أحمد بن القاسم، فإنه قال: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت 3 أشهر مكان حيضة، وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضة شهرا؟ فقال أحمد: إنما قلنا 3 أشهر من اجل الحمل، فانه لا يقل من ذلك. فان عمر بن عبد العزيز سال عن ذلك، وجمع اهل العلم والقوابل، فاخبروا ان الحمل لا يتبين في اقل من 3 اشهر، فاعجبه ذلك، ثم قال: الا تسمع قول ابن مسعود ان النطفه تكون 40 يوما علقه، ثم 40 يوما مضغه بعد ذلك، فاذا خرجت الثمانون صارت بعده مضغه وهي لحم فيتبين حينئذ؟ قال ابن القاسم: قال لي: هذا معروف عند النساء، فاما شهر فلا معنى فيه. انتهى كلامه. وعنه رواية ثالثة أنها تستبرأ بشهر ونصف، فإنه قال في رواية حنبل: قال عطاء: إن كانت لا تحيض ف45 ليلة. قال حنبل: قال عمي لذلك أذهب، لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك. انتهى كلامه. وأجو هذا القول أنها لو طلقت وهي آيسة اعتدت بشهر ونصف في رواية، فلا أن تستبرأ الأمة بهذا القدر أولى. وعن أحمد رواية رابعة أنها تستبرأ بشهرين، حكاها القاضي عنه، واستشكلها كثير من أصحابي، حتى قال أصحاب المغني: ولم أرى لذلك عفوا، حتى قال صاحب المغني ولم أرى لذلك وجهها، قال استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القروء بقرآن ولم نعلم به قائلا. وأوجه هذه الرواية أنها اعتبرت بالمطلقة، ولو طلقت وهي أمة لكانت عدتها شهرين. هذا المشهور عن أحمد رحمه الله، واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه والصواب، لأن الأشهر قائمة مقام القروء وعدة ذات القروء قرآن، فبدلهما شهران. وإنما صرنا إلى استبراء ذات القرء بحيضة، لأنها علم ظاهر على براءتها من الحمل، ولا يحصل ذلك بشهر واحد، فلا بد من مدة تظهر فيها براءتها، فهي إما شهران أو ثلاثة. فكانت الشهران أولى، لأنها جعلت علما على البراءة في حق المطلقة، ففي حق المستبرأة أولى. فهذا وجه هذه الرواية. وبعد، فالراجح من الدليل الاتفاق شهر واحد، الذي دل عليه إيماء النص وفي جعل مدة استبراء ثلاثة أشهر تسوية بينها وبين الحرة، وجعلها بشهرين تسوية بينها وبين المطلقة، فكان أولى المدد بها شهرا، فإنه العدل التام. والشارع قد اعتبر نظير هذا العدل في نظيره، وهي الحرة، واعتبر الصحابة في الأمة المطلقة. فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال عدتها حيضتان، فان لم تكن تحيض فشهران، احتج به احمد رحمه الله. وقد نص احمد رحمه الله في اشهر الروايات عنه على انها اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت بعشرة اشهر، تسعة للحمل وشهر مكان الحيضه. وعنه روايه ثانيه
انقطع الصوت عن الشيخ عبد الرحمن.
شيخان انقطع.
آخر جملة قالها آخر جملة عنه،
وأحمد ها هنا جعل مكان الحيضة شهرا.
أيوة، لأن اعتبار تكرارها.
نعم، أحسن الله إليكم.
لو نقول
قال
عنه
رحمه الله
رواية
تعالى،
ثانية.
نعم إن شاء الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رواية ثانية تعتد بسنة، هذه طريقة الشيخ في محمد، قال: وأحمد ها هنا جعل مكان الحيضة شهرا، لأن اعتبار تكرارها فأيست لتعلم براءتها من الحمل، وقد علم براءتها منه ها هنا بمضي غالب مدته، فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس. وهذا هو الذي ذكره الخراقي مفرقا بين الأيسة وبين من ارتفع حيضها، فقال: من كانت أيسة فبثلاثة أشهر، من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت تسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة. واما الشيخ ابو البركات فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضها كالخلاف في الايسه، وجعل فيها الروايات الاربعه بعد غالب مده الحمل تسويه بين الايسه، فقال في محراره: والايسه والصغيره بمضي شهر، وعنه بمضي ثلاثه اشهر، وعنه شهرين، وعنه شهر ونصف، وان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فبذلك بعد تسعه اشهر.
فبذلك بعد تسعة أشهر، وعنه بمضي ثلاثة أشهر، وعنه شهرين، وعنه شهر ونصف، وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فبذلك كأنها، والله أعلم، يعني كلمة أخرى غير بعد هذه.
أو فبذلك أو فجعل والأيسر مضي شهر، فبارتفاعه لا تدري،
وإن ارتفع في الدولة تدري ما رفعه، فبذلك، أيوة، فبذلك
فبذلك
المذكور
يعني
يعني
فبرفعه
بعد تسعة أشهر، يعني
نعم
بهذا إضافة إلى تسعة أشهر، تسعة أشهر ثم بعدها شهر، ثلاثة أشهر، شهرين، شهر ونصف تقريبا، ولا الأخيرة
نعم
اللي هي شهر ونصف.
يعني
فقال
إما أن تكون إما أن تكون إما أن تكون راجعة إلى مجموعها، إلى جميعها عفوا، أن تكون عائدة
كل
على كل
رواية
قوم،
من هذه
كل
الروايات،
رواية نعم،
وتأتي بعد تسعة أشهر.
أو تكون الرواية الأخيرة شهر ونصف، وأن يرتفع حفظها لا تدري من رفعه، لكن
نعم
كده
نعم لكن
العبارة
كلمة بعد
مستقيمة.
تسعة أشهر كده صحيح.
نعم مستقيم، أحسن الله إليك.
نعم، آمين جميعا.
قال رحمه الله تعالى: وطريقة الخراقي والشيخ أبي محمد أصح، وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر، هو الذي ماني فإن
انقطع الصوت يا شيخ. وطريقة الخرقي،
عفوا عفوا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطريقة الخراقي والشيخ أبي محمد أصح، وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر، هو الذي ملأ إليه الشيخ في المغني، فإنه قال: وجه استبرائها بشهر أن الله جعل الشهر مكان الحيضة، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات، فكانت عدة الحرة الآيسة 3 أشهر مكان 3 قروء، وعدة الآمة شهرين مكان القرأين، وللآمة المستبرأة التي ارتفع حيضها 10 أشهر 9 للحمل وشهر مكان الحيضة، فيجب أن يكون مكان الحيضة من هنا شهر كما في حق من ارتفع حيضها. قال: فإن قيل: فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص 9 أشهر، قلنا: وها هنا ما يدل على البراءة وهو القياس، فاستويا.
نعم
نعم.
نعم الشيخ عبد الرحمن، الشيخ محمود جاهز؟
أجل شيخ.
تفضل يا شيخ محمود. ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع.
بسم الله. ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في
أنا لو
البيوع.
كنت وجدت شيئا في هذا الكتاب كنت أود، لو أن ابن القيم مضى على ترتيب الكتب الفقهية فكان يعني وسع في مسألة البيوع، هذه ذكرها يعني في البداية ووسع فيها، لكن هو في الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق ونحو ذلك يعني أخذ صدر الكتاب، صدر المسائل يعني، فإيه فاستوعبت جهده كله. نعم تفضل شيخ
لأنه
محمود.
والله شيوع المسائل،
اللي هي
شيوع هذه
المسائل
المسائل
المختلف فيها يعني اللي حصل بفلانها
وشيوع
الإشكال.
هو غالب المسائل التي أطال فيها هي التي فيها إشكال كبير، يعني
نعم
غالب المسائل التي أطال فيها هي التي كان فيها الإشكال في زمنه،
صحيح صحيح. نعم
والله أعلم.
نعم تفضل شيخ محمود.
السلام عليكم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع. ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم فيما يحرم بيعه. ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه.
جملوها،
جملوه أم جملوها؟
لا بأس يعني بالهاء مفتوحة بعدها ألف أو لا، الميم مفتوحة يعني، الميم
نعم
ليست مثقلة. جملوه،
جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فيما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرة
بلغ عمر
بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرة فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حذمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها. هذا من مسند عمر رضي الله عنه، وقد رواه البيهقي والحاكم في مستدركه، فجعلاه من مسند ابن عباس. وفيه زيادة ولفظه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني الحرام، فرفع بصره إلى السماء فتبسم، فقال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود. إن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم وأكلوا أثمانها. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وإسناده صحيح، فإن البهقي رواه عن ابن عبدان عن الصفاري عن إسماعيل القاضي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد حذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوهم دون قوله: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم 3 أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثا وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها، وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها. والغاذي شبيه بالمغتاذ، وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادها. فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان. ولكن الشأن في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، لتستبين عموم كلامه ودمعها وتناولها لجميع الأنواع التي شملها عموم كلماته، وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها عموم لفظه ومعناه. وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماء، ويؤتيه الله من يشاء. فما تحريم بيع الخمر، فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائع كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا. فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة واللقمات الملعونة، لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن. إن هذا كله نص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله كل مسكر حرام، وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطاب نعم
كل مسكر
كل مسكر خمر. وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل، فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر كدخول جميع أنواع الذهب والفضة والبذ والشعير والتمر والزبيب، تحت قوله لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبذ بالبذ والشعير بالشعير والتمر
البر بالبر
نعم أحسن الله إليكم، والبر بالبذ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والماء والملح بالملح إلا مثلا بمثل. فكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له، فهكذا لا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر، فإنه يتضمن محظورين، أحدهما أنه يخرج من كلامه ما قصد
أن
دخول
يخرج
أن يخرج نعم أحسن الله إليكم، أحدهما أن يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه، والثاني أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه، فيكون تغييرا لألفاظ الشارع ومعانيه. فإنه إذا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذي سماه به الشارع أزال عنه حكم ذلك المسمى وأعطاه حكما آخر. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يبتلى بهذا كما قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال ولا احتمال، بل هي شافية كافية، فقال كل مسكر خمر هذا. ولو أن لو أضرابهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا لقالوا قد نص أئمة اللغة على أن كل مسكر خمر. وقولهم حجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر هديه في الأطعمة والأشربة مزيد تقرير لهذا. وأنه لو لم يتناوله لفظه لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل
الأمر
والفرع من
كان في
كل
نية
وجه.
ابن القيم أن يفعل هذا ولم يفعله، والله أعلم.
نعم.
نعم.
لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشرب. فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. فصل. وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه
نقف
كل
هنا شيخ محمود،
نعم نقف هنا
نقف هنا،
ماشي
نعم إن شاء الله، جزاك الله خيرا.
إياك.
نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.